أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أهل الذكر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أبدأ بالكلام عن صفات عباد الرحمن التي أتكلم فيها من عدة حلقات وقد وصلت إلى الصفة الثامنة وهي في قوله سبحانه وتعالى ولا يزنون وقلنا إن الزنا جريمة من الجرائم الفظيعة ومستهجنة عند كل المجتمعات ومستهجنة في الفطر وهي محرمة في كل الشرائع وقلت إن الله سبحانه وتعالى لما نهى عن الزنا لم يقل ولا تزنوا وإنما قال ولا تقربوا الزنا سبحانه وتعالى يعني لا تقتربوا منه وكأن الزنا سياج حول الزنا سياج يعني صور فالله سبحانه وتعالى ينهى عن أن تقترب من هذا الصور وعندنا كما ذكرت قاعدة سد الذرائع وهي قاعدة كبرى من قواعد الدين حتى أوصلها بعض أهل العلم إلى ربع الدين كابن القيم فقال إن الشرع إما أمر أو نهي وقال إن الأمر ينقسم إلى قسمين إلى أمر بذاته ووسيلة إلى الأمر والنهي كذلك إما نهي بذاته أو وسيلة إلى النهي فقال إن قاعدة سد الذرائع يعني حاولت تشكل ربع الدين وفي الزنا الذي نتكلم عنه إن المشرع وضع سياجا حول الزنا بحيث لا يقترب منه الإنسان على الإطلاق يعني يقترب من هذا السياج من ذلك من أن الله سبحانه وتعالى نهى عن ضرب النساء بأرجلهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن صوت الخلاخيل التي كانت تخفيها المرأة تحت ثوبها لكنها كانت لما تمر على الناس كانت تضرب برجلها على الأرض ليستمع إلى صوت خلاخيلها فنهى المشرع عن ذلك وقس على ذلك كل حركة من شأنها أن تلفت النظر إلى المرأة أو إلى زينة المرأة عندنا مثلا أيضا الأمر بغض البصر فالله سبحانه وتعالى أمر الرجال بغض البصر عن النساء وأمر النساء بغض البصر عن الرجال. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا للرجال، أما للنساء وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهم. من ذلك عدم الخلو بمن ليست من محارمك، ولو كنت تقرئها كتاب الله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ومن ذلك عدم الدخول على النساء، فقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام ومنع من الدخول على النساء في عدم وجود المحارم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. فسأله بعض الصحابة: أرأيت الحموة يا رسول الله؟ والحمو هو قريب الزوج، أخوه، ابن عمه كذا. أرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت، يعني شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بالموت والهلاك، لأنه يستطيع أن يأتي ويدخل في كل وقت ولا يظن ظان به شيئا لقرابته. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن تصف المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها، كأنه ينظر، لا تباشر في الحديث، لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها، يعني تصفها لزوجها كأنه ينظر إليها. وفي يعني هذه القاعدة، الإسلام حرم الزنا ونهى عن كل ما من شأنه أنه قد يؤدي، لأن بعض الناس يعني يعترض ويقول والمصافحة، وأيضا المصافحة، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مصافحة النساء، وقال: لأن يطعم في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة النساء، قال: أنا لا أصافح النساء، لما قال له المبايعات: ألا تصافحنا يا رسول الله كما صافحت الرجال؟ قال: أنا لا أصافح النساء، إنما أبايعكن كلاما، وقولي لامرأة كقولي لمائة امرأة. وأنا سمعت يعني البعض يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام صافح، وهذا من أين جاء به؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يصافح، وأقسمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن يد النبي عليه الصلاة والسلام ما مست يد امرأة لا تحل له. والذي قال إنها إن النبي صافح قال إنها أخذت يده جارية، هذه الجارية التي أخذت بيد النبي عليه الصلاة والسلام وطافت به في جنبات المدينة كانت في عقلها شيء، في عقلها شيء، فكانت يعني شبه مجنونة، وكان النبي يصبر عليها، وكانت تأخذ النبي من يده عليه الصلاة والسلام وتمر به في المدينة فيصبر عليها حتى تهدأ ويقضى أمرها صلى الله عليه وسلم. فأيضا كل هذا من سد الذرائع ومن قاعدة سد الذرائع. وأنا ذكرت أنه حتى بين الحيوانات مستهجن، ورأينا حديث ميمون، عمرو بن ميمون، أنه كان في غنم له في شرف، يعني في جبل، فرأى قردا عجوزا معه قردة شابة، والقرد العجوز يتوسد ذراع القردة الشابة، ثم قال: رأيت قردا شابا، جاء وبصبص لها، فرفعت رأس القرد العجوز عن ذراعها وذهبت إليه ففجر بها، ثم عادت لتضع رأس القرد العجوز على ذراعها مرة ثانية، فاستيقظ القرد العجوز وشمها وأخذ يصرخ وينادي، فجاءت القردة فأخذوها. يقول عمرو: وأنا أعرف القرد الذي زنى بها. قال: فحفروا لهما حفرة فأخذوا في رجمهما حتى مات. هذا الحديث سمعت أن بعض أهل العلم يقول: هذا الحديث في البخاري، انظروا يعني ماذا يسوق البخاري. هذا الحديث البخاري بوب له باب أيام الجاهلية، يعني ليس من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو قصة
رواها عمرو بن ميمون في أيام الجاهلية، سندها إليه صحيح. فإذا أردت أن تعترض فلا تعترض على البخاري، إنما اعترض على عمرو بن ميمون. إن أردت أن تكذب فلا تكذب البخاري، إنما كذب عمرو بن ميمون. ويقول هل الحيوانات مكلفة؟ لم يقل أحد إن الحيوانات مكلفة، لكن نحن نقول إن هذا موجود في الفطر، في الفطر. والقرد كما يقول علماء الحيوان عنده الغير، الغيرة الشديدة، وعنده الفطنة، ويستطيع أن يقلد الإنسان في كل حركاته. بل ورد في كتاب الخيل، يعني استئناسا أيضا مسألة الزنا حتى مستهجن بين الحيوانات، أنه جاء بفرس لينزو على أمه، أي يعني يعاشر أمه يعني من أجل أن تنجم. فأبى الفرس أن يقترب من أمه، فجللوا أمه ووضعوها في مكان مظلم وغطوها تماما، وجعلوا الفرس ينزو عليها. فلما نزى عليها فإنه شم رائحة أمه. فقال، ورد في الكتاب الخيل، حافظ ابن حجر أورد هذه القصة، فالحصان الشاب هذا فإنه أخذ فرجه بفمه فأخذ يقدمه حتى قطعه، لأنه وهذا خيل، خيل. والقرد لا شك أنه يعني عنده فطنة عن الخيول، عنده قدرة على محاكاة الإنسان. فمن أراد أن يكذب فليكذب عمرو بن ميمون ولا يكذب البخاري. لماذا؟ لأن البخاري ساق القصة إلى عمرو بن ميمون بسندها، وتلوم البخاري أو تنتقد البخاري لو أنه جاء بقصة ليست يعني من ناحية السند ليست مسندة. ماذا كله في الصفة الثامنة، وهي في قوله سبحانه وتعالى ولا يزنون. وللكلام صلة إن شاء الله، قد أعود إليه يعني في الحلقة القادمة. وأنظر الآن إلى أسئلة حضراتكم بإذن الله رب العالمين. سؤلته بالأمس عن جواز صيام الأيام الستة من شوال قبل قضاء ما عليه من رمضان أو ما عليها من رمضان، وقلت إن المسألة خلافية، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، أي كصيام السنة، لأن ورد ذلك يعني صريحا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام من شوال بشهرين، فهذا صيام السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، فهناك شرط أن حتى تتحصل على هذا الأجر أن تصوم رمضان بكامله ثم تصوم ستة أيام من شوال. ولا شك أن هذه الصورة التي ليس فيها خلاف بين أهل العلم، أن نصوم رمضان بكامله ثم نصوم الستة أيام من شوال، أو نقضي ما علينا ثم المرأة مثلا الحائض أو الرجل المسافر أو المريض يقضي ما عليه ثم يصوم الستة أيام من شوال. هذه صورة لا خلاف فيها، إنما الخلاف ماذا لو أنه أو أنها صامت الأيام الستة من شوال قبل قضاء ما عليه. هنا ورد الخلاف، فمن أهل العلم من منع وقال لا يجوز، دين الله أحق أن يقضى، ومن الحنابلة قالوا بتحريم ذلك وعدم جواز ذلك، وقالوا إن اقض ما عليك أولا. لكن الجمهور قالوا إنه يجوز ذلك بلا كراه، بلا الكثير من أهل العلم، الحقيقة الكثير من أهل العلم قالوا يجوز ذلك بلا كراهة، لأن قضاء رمضان على التراخي، ولأن الله سبحانه وتعالى قال فعدة من أيام أخرى، ولأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان، يعني في شعبان قبل رمضان، لانشغالها برسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم ذلك، فيستبعد أنها لا تصوم الستة أيام من شوال مع علمها بفضل هذه الستة أيام من شوال. وهناك من أهل العلم قالوا يجوز ذلك مع الكراهة، مع القرائن ليس التحريم كما قال الحنابلة، يجوز ذلك مع الكراهة. وأجابوا عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذين قالوا بالجواز، من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، قالوا إن الشرط هنا خرج مخرج الغالب. يعني إيه مخرج الغالب؟ يعني الغالب إن الإنسان لن يصوم ستة أيام من شوال في الغالب إلا أن يصوم رمضان الذي عليه، فهذا يسمونه خرج مخرج الغالب، كنظائر لذلك في قوله سبحانه وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فهنا الربيبة وهي بنت الزوجة، فهنا شرط، هي محرمة على الزوج بمجرد أن يعقد على أمه. الآية تقول اللاتي في حجوركم، يعني اللاتي ربيتمهن. طب هب أنك لم تربيها وهي لم تكن معك أصلا، هل يجوز هنا أن تتزوج بها؟ لا يجوز، هي محرمة سواء كانت معك تربيها أو لم تكن معك، فبمجرد العقد على أمها، فمجرد الدخول بأمها، نعم القاعدة العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، فمجرد أن دخلت بأمها صارت محرمة عليك تأبيدا، صارت محرمة عليك تأبيدا. فهنا العلماء يقول هذا خرج مخرج الغالب، الغالب أنه يربيها، ابنة زوجتي يعني تكون في حجره يربيها، لو لم يربيها أيضا هي محرمة عليه، فهذا يسمونه خرج مخرج الغالب. أيضا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أيضا خرج مخرج الغالب، لأنه يعني هب أنه رباه غير أبويه سيحدث أيضا مثل ذلك. وأيضا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين كتب له أجر حج وعمرة تام، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يعني حسنه ومنهم من ضعفه، يعني ممن حسنه الشيخ شيخ الألباني عليه رحمة الله. أيضا هنا من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى، يعني في مصلى يعني في المكان الذي يصلي فيه. طب هب أنه قام تجول هنا وتجول هناك في المسجد، فلا يتحقق له الأجر؟ يتحقق له الأجر، لكن أيضا هذا خرج مخرج غالب. هذا رد الذين جوزوا أن تصوم المرأة أو الرجل ستة أيام من شوال قبل قضاء ما عليه، لكن لا شك كما ذكرته أن الصورة التي ليس فيها خلاف أن يصوم الإنسان يقضي ما عليه ثم يصوم الستة أيام من شوال، هذا والله أعلم. السؤال: صيام يوم الجمعة منفردا، أجبته قبل ذلك وقلت لا يجوز إلا أن نصوم يوما قبله أو يوما بعده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وأنكر على الجويرية رضي الله عنها أم المؤمنين لما دخل عليها وجدها صائمة في يوم الجمعة فسألها: هل صمت الأمس؟ قالت: لا. هل ستصومين الغد؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فلا يجوز. هب سؤال: طب النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم الجمعة بمفرده، نفترض أن يوم عرفة جاء في يوم الجمعة، فهنا يدخل أيضا في أنه مع عظيم فضل صيام عرفة؟ لا يدخل صيام يوم عرفة، لا يدخل، لأنه يوم خاص وله أجر كبير يكفر سنة قبله وسنة بعده كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأنت هنا لم تعمد إلى يوم الجمعة في يوم عرفة تصوم، يوم عرفة يتنقل، فأنت لم تقصد يوم الجمعة كالذي يصوم يوم الجمعة بانفراده، إنما أنت قصدت يوم عرفة الذي صادف أن جاء في يوم الجمعة. سؤال عن يوم الشك، عن يوم الشك، وهذا أرجئه إن شاء الله بعد الفاصل، نخرج إلى فاصل وسنعود إليكم بإذن الله رب العالمين.
تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
عدنا بفضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين، عليه الصلاة والسلام. نواصل إجابة على الأسئلة. كنت قبل الفاصل ذكرت سؤال حول صيام يوم الشك. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم الشك، وفي الحديث قال عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ويوم الشك هو ليس اليوم التاسع والعشرين من شعبان، فهذا يقينا من شعبان، يقينا من شعبان، لأن الشهر لا يأتي أقل من 29 يوم. إنما يوم الشك هذا يكون في يوم 30 من شعبان، يوم 30 من شعبان، ولم يرى الهلال فيصومونه تحرزا، فهذا كما في الحديث هذا لا يصام، هذا اليوم لا يصام. سؤال ورد عن معنى قوله سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل كفار قريش أجرا على دعوته، ولا يوجد نبي من الأنبياء سأل قومه عن الأجر: يا قوم لا أسألكم عليه مالا، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. لأن النبي، أي نبي، لو كان يسأل قومه مالا مقابل دعوته لقال هو رجل يريد المال، يريد المال. فالأنبياء لا يطلبون منصبا ولا يطلبون مالا، وإنما هم يدعون لله سبحانه وتعالى، والأجر والثواب يكون من الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لقريش وهم قرابته، يعني بطون قريش كلهم من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، أو غالبهم من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: احفظوا القرابة التي بيننا، احفظوا القرابة التي بيننا، إلا المودة في القربة. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بآل بيته في غير حديث صلى الله عليه وسلم، وقال: أوصيكم بأذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وسأل حسين زيد بن أرقم راوي الحديث: أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيتي، نساؤه من أهل بيته. لأن نعلم أن بعض يعني الشيعة الروافض يخرجون أمهات المؤمنين من آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. السؤال التالي: لو أنه ارتدى الجوربين ثم مسح عليهما ثم خلعهما قبل أن يحدث، يعني توضأ وارتدى الجوربين ومسح عليهم ثم خلع الجوربين قبل أن ينقض وضوءه، ينقض وضوءه، فهل هذا يبطل وضوءه أم لا؟ لأن وضوءه كان المسح على الجوربين، مسح يعني مسح على الجوربين، توضأ وبعد ذلك مسح على الجوربين وخلعهما قبل أن يحدث، فهل وضوءه يبطل أم لا؟ اختلف أهل العلم على أقوال. فمنهم من قال: إذا خلع الجوربين بطلت طهارته. قالوا لما قالوا: كان مسح على الجوربين وحل محل القدمين، فإذا خلعهما بطل وضوء. ومنهم من قال: يكفيه أن يغسل قدمين، يكفيه أن يغسل قدمين، على اعتبار أنه لا يشترط الموالاة. هذا يعني قول أراه ضعيفا. ومنهم من قال: لا تبطل طهارته. هذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام النووي. الاحتياط أن الإنسان يتوضأ، لكن يعني أذكر الخلاف وأقول لعل الراجح والله أعلم ما رجحه الإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية، طالما لم يحدث أن طهارته لم تبطل لكن لم تنقض يعني. لكن الاحتياط ان الانسان في المسائل الخلافيه طالما لا يتبين له وجه الترجيح يعني الوجه القوي انه ياخذ بالاحوط. سؤال: من صام رمضان، من صام الستة أيام من شوال بنيتين كما يفعل بعض الناس خاصة النساء، فتصوم الستة أيام من شوال بنيتين، بنية قضاء ما عليها وبنية الستة أيام من شوال، أي جمعت بين نيتين، فهل يجزئها ذلك؟ لا يجزئها ذلك، لأن الحديث قال من صام رمضان ثم أتبعه بستة أيام من شوال، فلا يجزئها ذلك. طب هل يصح صيامها؟ يقع على القضاء ما يقع عن قضاء ما عليها أم يقع على الستة أيام من شوال؟ أيضا اختلف أهل العلم، فمنهم من قال إذا نوت أن تقضي ما عليها مع صيام الستة أيام من شوال، فقال فريق أنه لا يحتسب لهذا ولا ذاك، وفريق قال يقع على الأعلى، على الأعلى يعني هي نوت نيتين أن تصوم قضاء ما عليها وأن تصوم ستة أيام شوال، فهنا قالوا يقع على القضاء ولا يقع على الستة أيام من شوال، وهناك فريق قال العكس، قال يقع على الستة أيام من شوال ويقع على القضاء، ولعل الرجح القول الأول أنه يقع على الأعلى، يعني من نوت نيتين في صيام رمضان قضاء رمضان وصيام الستة أيام من شوال فإنه يقع على قضاء رمضان، ثم بعد ذلك تصوم الستة أيام إن استطاعت، والله أعلم. سؤال أيضا عن صيام الست من شوال: هل يجوز أن تصام متفرقة يعني اثنين وخميس أو غير ذلك؟ يجوز، يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، بست من شوال، وكما يقول العلماء النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فهي نكرة في سياق الشرط، وبالتالي طبعا الأفضل أن يصوم الستة أيام من شوال متتابعة، لكن إن فرقها على الشهر فهو جائز بإذن الله رب العالمين. سؤال عن سجود التلاوة: سجود التلاوة هي السجدة التي تأتي في خلال قراءتنا للقرآن، وورد فيها حقيقة عدة أسئلة في مسألة سجود التلاوة، أجاوب عن بعضها. سؤال يسأل: هل يشترط لها الوضوء واستقبال القبلة؟ الجمهور على أن سجدة التلاوة كالصلاة، ويشترط لها ما يشترط للصلاة، يشترط لها ما يشترط للصلاة، فالصلاة يشترط لها الوضوء ويشترط لها استقبال القبلة وستر العورة وغير ذلك وطهارة البدن والثوب والمكان، فالجمهور قالوا إن سجدة التلاوة لها ذات شروط الصلاة، وهناك من أهل العلم قال إنها ليست صلاة، إنها ليست صلاة ولا يشترط لها الوضوء، لا يشترط لها الوضوء، ولهم دليل الحقيقة دليلهم قوي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة النجم وقرأها وكان يستمع إليه الصحابة ويستمع إليه بعض الكفار، فلما وصل موضع موطن السجدة سجد الجميع، سجد الجميع، بل ورد في الحديث البخاري أنه سجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس الكل سجد، فيستبعد أن كل من كان يسمع كان متوضئا، وعندك تقول المشرك ليس عليه وضوء، أنا أتكلم عن المسلمين، استبعد أن يكون الجميع كانوا على وضوء، وبذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما والبخاري وابن تيمية وابن حزم وغيرهم أنه لا يشترط لسجدة التلاوة الوضوء، لا يشترط لها الوضوء، ولعل ذلك هو الراجح. إن استطعت، إن كنت في مكان واستطعت أن تتوضأ خلاص خرجنا من الخلاف، إن لم تستطع أن تتوضأ فاسجد، فيعني أرى أنه لا يشترط لها لأنها ليست صلاة، لا يشترط لها الوضوء لأنها ليست صلاة. سؤال أيضا عن سجدة التلاوة: هل يشترط أن نقوم؟ يعني أنا أسمع سجدة التلاوة أو أقرأ يعني صورة فيها سجدة، وأنا أجلس على الأرض، فهل يشترط أن أقوم كما أقوم للصلاة حتى أسجد؟ قالوا الأفضل أن يقوم، الأفضل أن يقوم في خلاف، ويجوز أن يعني يسجد للتلاوة وهو جالس، وهذا يعني لا بأس به، يعني أرى أنه إذا سجد وهو جالس فذلك لا بأس به والله أعلم. سؤال أيضا، طب هب أنه إذا سمعنا سجدة التلاوة هل يجب علينا أن نسجد؟ يعني إن لم نسجد نأثم؟ هذه المسألة الجمهور على أنه لا يأثم، من استمع لسجدة في القرآن، سجدة التلاوة، ولم يسجد قال هو على الاستحباب، وشك أن الإنسان عندما استمع إلى السجدة يسجد، هذا فيه خير يعني إيه كبير، لكن أنا أتكلم عن الإثم. الإثم هل يأثم من يستمع إلى سجدة التلاوة ولا يسجد؟ الجمهور أنه لا إثم عليه، لا إثم عليه، واختار بعض أهل العلم الوجوب، يعني يأثم كأبي حنيفة، وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى ذم الذين لا يسجدون، فقال فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فقالوا الذم لا يتعلق إلا بترك واجب، ولا يتعلق الذم بترك مستحب، لكن ردوا عليهم أن هذا ليس في سجدة التلاوة، ليس في سجدة التلاوة، إنما هذا في الصلاة، في الصلاة وليس في سجدة التلاوة. أدلة الجمهور أقوى للحديث الذي ذكرته، لا حديث آخر، أن زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال قرأت النجم فسجد بها النبي عليه الصلاة والسلام مرة ولم يسجد فيها مرة، وعمر رضي الله عنه على المنبر أيام خلافته قرأ بصورة النحل، فلما جاء موضع السجدة نزل من على المنبر فسجد وسجد الناس، وفي الجمعة التالية لها فإنه قرأ أيضا بصورة النحل ولما جاء موضع السجدة فلم يسجد، وخاطب الناس وقال إنما نمر بالسجود، يعني الآية سجدة اللي فيها سجدة التلاوة، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، وهذا كان بجمع من الصحابة ولم ينكر عليه أحد، فهذا يرجح ما عليه جمهور أهل العلم أن سجدة التلاوة مستحبة وليست واجبة، يعني إن أردت أن تسجد حققت الخير الكثير، وإن لم تسجد فلا إثم عليه. سؤال، هل سجدة التلاوة سجدة واحدة أم سجدة واحدة أم سجدتين؟ هل سجدة التلاوة سجدة واحدة أم سجدتين؟ هي سجدة واحدة باتفاق أهل العلم، هل يكبر ويسلم لها؟ هذا على الاستحباب، إذا كبرت فبها وإن لم تكبر فبها، والتسليم أقل، يعني التكبير قال به الكثير من أهل العلم، لكن التسليم قال به جماعة أقل من أهل العلم، فكل هذه مسائل خلافية. لو أنك تستمع لمن يقرأ وأنت لا تقرأ، أنت تستمع لمن يقرأ ومرت آية فيها سجدة، هل تسجد؟ يجب عليك أن تسجد، القارئ هو الذي يسجد، هذا لا خلاف فيه على ما حررناه في المسألة على الاستحباب، لكن المستمع، قالوا إذا سجد القارئ سجد المستمع، لأن ابن مسعود كان يقرأ عليه بعضهم، فلما جاء لموضع السجدة التلاوة قال اسجد حتى نسجد معك أنت إمامنا فيها، وقيل اسجد وإلا ما يسجد القارئ، وهذا أراه هو الراجح، إذا استمعت لسجدة التلاوة وأنت تستمع مثلا في المذياع أو في غير ذلك فأسجد، فذلك على استحباب إن أحببت أن تسجد. أيضا مما ورد في سجدة التلاوة، الإنسان أحيانا يسمع وهو مثلا في وسائل المواصلات ويسمع القارئ يقرأ وتمر سجدة التلاوة، ماذا يفعل؟ يعني ورد عن ابن عمر أنه يومئ إيماء، أنه يومئه إيماء، صح ذلك عن ابن عمر يعني برأسه هكذا يومئه إيماء، وهذا في المصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح. يبقى أنت تومئ برأسك إيماء، والله أعلم. سؤال آخر حول جواز قراءة القرآن عند دفن الميت، عند دفن الميت يعني عند الدفن، هل يجوز أن نقرأ آيات من القرآن أو نقرأ صورا من القرآن؟ أولا حديث اقرأوا على موتاكم ياسين حديث ليس بصحيح، ليس بصحيح، لأن يعني الناس عند الدفن يقرؤون سورة ياسين عند الدفن، فهذا الحديث ليس بصحيح. الجمهور قالوا على عدم جواز قراءة القرآن عند الدفن، وقالوا بالكراهة، يعني لم يقولوا بالتحريم، إنما قالوا بالكراهة. وبعض أهل العلم، بل الجمهور على عدم الجواز وقالوا بالكراهة، لكن بعض أهل العلم جوز قراءة القرآن عند الدفن، مستدلين بأثر ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى أن تقرأ عند قبري عند دفني بفواتح البقرة وخواتيمها، بفواتح سورة البقرة وخواتيمها. ورد عن بعض الصحابة أنه أيضا أوصى بأن تقرأ سورة البقرة عند دفنه، لكن الجمهور على عدم على الكراهة وعدم الجواز. أما أن نقرأ القرآن عند زيارة المقابر، الكلام هنا إجابة السؤال عند الدفن، أما أن نقرأ القرآن عند زيارة المقابر فهذا لم يرد به أثر، وإنما ما ورد عند زيارة المقابر هو السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، اللهم اغفر لأهل المقابر، أو كما ورد في الصيغ التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء فقط. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أقول يا رسول الله عندما أزور المقابر أو أذهب إلى المقابر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين الحديث، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ شيئا من القرآن عند المقابر، ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين عند زيارة المقابر. فنحن ندعو ونكتفي على الدعاء، وما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. سؤال ورد عن صلاة النفل، يعني كسنة الظهر القبلية مثلا، هل يجوز أن أصلي الأربع ركعات متصلات يعني بتسليم واحد؟ بعض أهل العلم جوز ذلك، لكن الجمهور على أن صلاة النافلة تكون ركعتين، والحديث الذي ورد من أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى أربع ركعات متصلات ضعفه أهل العلم، فإذا الراجح أنك تصلي ركعتين وتسلم ثم تصلي ركعتين وتسلم. وعندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى، وإن كان الحديث في صلاة الليل هو وردت رواية فيها صلاة الليل والنهار مثنى، لكن هناك فريقا من أهل العلم قال إن هذه والنهار هذه شاذة، ومن أهل العلم من قال إنها ثبتت، وحتى لو لم تثبت فنحن نقيس النهار على الليل، فكله نفل، فنصلي ركعتين ونسلم ثم نصلي ركعتين ونسلم، والله أعلم. سؤال عن كيف نحتسب زكاة المال، يعني هل نحتسب النصاب بنصاب الذهب، نحتسب يعني نقد المال بنصاب الذهب أم بنصاب الفضة؟ لو أننا حسبنا بنصاب الذهب سيكون المبلغ النصاب كبيرا، بنصاب الفضة سيكون النصاب صغيرا، لأن نصاب الفضة
حوالي 595 جراما من الفضة فقط، فهذا مبلغ ليس بالكبير. فمن أهل العلم من قال أنه تحتسب الزكاة بنصاب الفضة، قال هذا أولى ولمصلحة الفقير، لكن أكثر أهل العلم على أن النصاب يحتسب بالذهب، ونصاب الذهب يختلف بحسب معيار، بحسب عيار الذهب، عيار الذهب، فعيار 24 85 جراما، عيار 21 97 جراما، عيار 18 113 جراما، وأكثر أهل العلم على أنه يحتسب الزكاة بنصاب الذهب. والله أعلم. نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.